أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان إشكال الأشعري على القول باتحاد الطلب والإرادة يرجع إلى أنه في مورد الكفر والعصيان إما أن يوجد إرادة حقيقية للمولى وإما أن لا يوجد، فعلى تقدير وجودها يلزم أن لا يقع الكفر والعصيان، أن لا يقع الكفر والعصيان، لأن الإرادة الحقيقية لا تتخلف عن المراد. وإن كان لا يوجد إرادة حقيقية فعلى قولكم أيها العدلية لا يوجد طلب حقيقي. ليش؟ أنكم تقولون باتحاد الطلب والإرادة، إذا ما في إرادة ما في طلب. والأوامر والنواهي الخالية عن الطلب لا تكون منشئة بقصد الداعوية والتحريك، بل هي صرف أوامر ونواهي صورية، والأمر الصوري لا يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الإطاعة والامتثال، فبالتالي لا يتحقق في مورد الأصول كفرا ولا في مورد الفروع معصية. هذا كان إشكال من؟ الأشعري. وهذا الإشكال لا يرد لو فككنا بين الطلب والإرادة، لا يرد على الأشعري، لأنه لنا أن نختار الشق الثاني. ما هو الشق الثاني؟ أنه لا يوجد إرادة حقيقية، ولا يلزم من عدم وجود الإرادة الحقيقية عدم الطلب. ليش؟ لأننا لا نقول بالاتحاد. فإذا يوجد طلب فلا يتحول الحكم إلى حكم صوري، فيقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الإطاعة والامتثال، فيتحقق الكفر والعصيان. هذا كان ماذا؟ إشكال الأشعري. أنا كررت أن هذه المطالب لابد أن تركز في الذهن بالتدريج حتى نفهم آخر ما يذكره الماتن في هذه المعركة. فلذا بتعبير بعض القراء الأعزاء أقرأ لك بتأني. في مقام الجواب لابد من تقديم أمور، التفت جيدا إلى هذه الأمور. الأمر الأول، أنا عندما أقدم مثل هذه الأمور أكون قاصد بعض الحواش لأثبت بطلانها، لكن ما في داعي نصرح. الأمر الأول أنه ثبت في محله أن صفات الباري على نوعين: الصفات الذاتية، صفات الذات، وصفات الفعل. فالعلم من صفات الذات، والخالقية من صفات الفعل، الحياة من صفات الذات، والرازقية من صفات الفعل. صفات الفعل هي تلك الصفات التي لها تعلق بالمخلوق، مثل الرازقية والخالقية وما شابه ذلك من الصفات. وما هو عين الذات، أي نوع من الصفات؟ هي الصفات الذاتية. الأمر الثاني أن صفات الفعل تلحظ بلحاظين: اللحاظ الأول لحاظ تعلقها بالمخلوق، وهي بهذا اللحاظ لا تخرج عن كونها صفة من صفات الفعل. اللحاظ الثاني أن تلحظ بأصل وجودها الاستعداد في الباري سبحانه وتعالى، لا بمعنى الإمكان الاستعدادي، كي يقال بأن الإمكان الاستعدادي مجاله عالم المادة، لا، أن هذه الصفة مع قطع النظر عن تعلقها بالخارج صفة قائمة فيه تبارك وتعالى، فهي بهذا اللحاظ ماذا تكون؟ من صفات الذات لا من صفات الفعل. وقد نبهوا على ذلك في بعض الكتب الفلسفية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الإرادة من الصفات ذات التعلق، فالإرادة تحتاج إلى ماذا؟ إلى مراد. هذا معنى صفات ذات تعلق. وإن كان الحديث عن المولى العرفي فالإرادة بجميع أنواعها تفسر بمعنى الشوق، لكن لما كان الحديث عن واجب الوجود والمولى الحقيقي لا معنى ولا مجال لتفسير الإرادة بالشوق، لأن الإرادة بهذا المعنى فاستبطنوا انفعالا، والانفعال يرجع إلى الحدوث بعد العدم وإلى التغير، وواجب الوجود جل عن الحدوث والتغير، فلا يصح لنا أن نفسر الإرادة فيه تبارك وتعالى بمعنى الشوق. وإنما يفسر الماتن الإرادة بمعنى العلم، والتفت هنا جيدا، يفسر الإرادة بمعنى العلم، يعني ليش أفصل بهذا التفصيل أمر أول وثاني وثالث؟ امسك بيدي كي لا تدهسك سيارات الحواش، خليك معي. تفسير الإرادة، نحن كم أمر صرنا؟ الأمر الرابع، تفسير الإرادة بمعنى العلم ليس هو تفسير ترادف، بحيث يرجع إلى تعدد الألفاظ ووحدة المعنى. فإن الإرادة ليست مرادفة للعلم بالضرورة، لكن لما ثبت آنفا أن صفات الفعل يمكن أن تلحظ بطريقة تكون من صفات الذات، فعندما يرجع الأمر إلى صفات الذات تكون صفاته عين ذاته، وتصبح كل الصفات في عالم الأعيان وفي الخارج واحدة وتحكي عن نور واحد. فلذا يصح أن نفسر الإرادة بماذا؟ بالعلم. هذا ليس تفسير ترادفي، لأن عينية الصفات للذات ليست عينية مفهومية، وإنما هي عينية خارجية، وإلا لا شك أن العلم غير الحياة مفهوما، البصير غير السميع مفهوما، الخالقية غير الرازقية مفهوما، وإنما هي عينية ماذا؟ خارجية. فهذا ليس تفسير ترادف كي نشكل عليه في بعض الحواشي، تفسر الإرادة بالعلم ولا يصح استبدال إحدى الكلمتين مكان الأخرى، ليس تفسير ترادفي. هذه النقطة كم؟
الرابع.
يعني الآن سوف يتضح أكثر في النقطة الخامسة. الأمر الخامس أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إلى إرادة تكوينية وإلى إرادة تشريعية، وكلا الإرادتين يفسرهما الماتن بالعلم بالمعنى المتقدم. غاية الأمر الإرادة التي ترتبط وترجع، الإرادة التي ترجع إلى مشية متعلقة بوجود شيء أو عدمه، لوقوع ذلك في سلسلة العلم. شوف من أين نشأ العلم، لوقوع ذلك في سلسلة العلم بالنظام الأكمل، تسمى إرادة تكوينية. بلا فرق في ذلك بين ما يعتبر عند الناس من الخيرات أو ما يعتبر من الشرور. فإرادة وجود الأفعى أو الحشرات المضرة ضمن منظومة عالم التكوين يرجع إلى مشية بوجودها نشأت من علمه تبارك وتعالى أن إيجاد هذه الزاوية ضمن المنظومة المتكاملة هو الأصلح. هذه نسميها بماذا؟ بالإرادة التكوينية. التفت، هذا لا تجده في كتاب. نتكلم عن أي إرادة؟ عن الإرادة التكوينية. ماذا قلنا؟ فسر الماتن الإرادة بشكل عام بماذا؟ بالعلم، لا بمعنى تفسير ترادف، بحيث إذا قلنا أراد الله نستبدلها نقول علم الله، ألا يقول به أحمق حتى نشكل على المصنف. هذا ليس تفسير ترادفي، وإنما الإرادة بلحاظ حيثية أنها من صفات الذات، وصفات الذات متحدة خارجا، فهي بهذا اللحاظ علم. الإرادة إذا تعلقت بعالم تكوين، بأمر تكويني، إما لإخراجه من كتم العدم إلى نور الوجود، وإما لإبقائه في كتم العدم، هذه المشية المتعلقة بذلك من أين نشأت؟ نشأت من علمه تبارك وتعالى بالنظام الأكمل، وأن هذه المفردة من التكوينيات تصب في إطار نظام ماذا؟ أكمل. يعني إن صح تشبيه المسألة مثل هذه البوزل، يمكن في كل، إذا نظرت إلى قطعة لوحدها لا تعجبك هذه القطعة، تراها نشاز، لكن إذا وضعتها في ضمن هذه البوزل لا تعطيك البوزل صورة جميلة من دون هذه القطعة. فلذا قلنا حتى الشرور ما نقول عنه شرور كخلق الأفاعي وما شابه ذلك، حتى هذه الشرور تصب في خانة النظام العلمه تبارك وتعالى بالنظام الأكمل. هذا نسميه بالإرادة ماذا؟ التكوينية. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن تتعلق مشيته تبارك وتعالى بفعل الغير، وتنشأ هذه المشية أيضا من علمه بما في الفعل وجودا وعدما من مصلحة ومفسدة. فعندما يوازن بين المصالح والمفاسد وبعد الكسر والانكسار، إن كانت الغلبة لجانب المصلحة فيأمر، وإن كانت الغلبة لجانب المفسدة فماذا؟ فينهى. فهذه الإرادة التي تتعلق بفعل الغير لا بفعله، لا بإيجاده للشيء، وإنما بفعل الغير، هذه الإرادة الناشئة من علمه بالمصلحة في هذا الفعل أو الترك نسميها بالإرادة ماذا؟ التشريعية. هذا الأمر كم؟
الخامس.
الأمر السادس أن إرادته التشريعية بلحاظ ذاتها هي إرادة تكوينية ناشئة عن تعلق مشيته بفعل نفسه تبارك وتعالى لعلمه بالنظام الأكمل. الإرادة التشريعية بذاتها يتعلق بها إرادة تكوينية. ليش؟ لأن الإرادة التشريعية فعله لا فعل الغير. إرادة تشريعية، إرادة تشريعية، أردت تشريعا، هذا فعلي أنا لا فعل الغير. أراد الله تشريعا، هذا فعله لا فعل الغير. هذا فعله لعلمه بأنه في النظام الأكمل نحتاج إلى تشريع، فما يتعلق به إرادة تكوينية. فلذا تشريعه غير قابل للتخلف، لأنه إذا علم أن التشريع يصب في النظام الأكمل فلا بد أن يكون هناك تشريع. فالتشريع والإرادة التشريعية لا تتخلف لكونها أريدت بإرادة تكوينية. أما فعل الغير الذي تعلقت به الإرادة التشريعية فله قابلية التخلف. وعلى هذا الأساس يبطل إشكال من الأشاعرة، فإنه في مورد الكفر والعصيان نختار الشق الأول. ماذا كان الشق الأول؟ أنه يوجد إرادة حقيقية ولا يرد إشكالكم. ماذا كان إشكالهم؟ وإذا كان يوجد إرادة حقيقية كيف تخلفت عن المراد؟ الذي لا يتخلف عن المراد أي إرادة؟ الإرادة التكوينية. وقد عرفت أن الإرادة المتعلقة بفعل الغير هي إرادة تشريعية، والإرادة التشريعية تتخلف عن المراد وهي إرادة حقيقية. فلا يأتي الإشكال أنه إذا كانت الإرادة حقيقية كيف حصل الكفر والعصيان، فإن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الآية واردة في أي شيء؟ في الإرادة التكوينية. واضح صار الفكرة؟ هذه الإرادة التكوينية متواجدة في الآية الثالثة والثلاثون، في الآية الثالثة والثلاثين من السورة الثالثة والثلاثين، وهي آية التطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإن هذه الإرادة لا محالة إرادة تكوينية، ولا يصح أن تكون إرادة تشريعية بمعنى الطلب، لأن الإرادة التشريعية بمعنى الطلب إرادة صون النفس عن الوقوع في الذنوب الذي هو معنى إذهاب الرجس، لا يصح حصره في طائفة معينة، بل هو مراد من جميع الناس. مع أن الآية ماذا قالت؟ إنما. لو كانت الإرادة تشريعية لبطل الحصر، لأن الإرادة التشريعية تتعلق بجميع أفعال العباد، كما في ذيل الآية السادسة من سورة المائدة آية الوضوء، حيث يقول في آخرها ولكن يريد الله ليطهركم. ما قال إنما. هذه الإرادة التشريعية يريدها من جميع البشر، يريد من الجميع أن لا نذنب، فلما خصصها بفئة معينة فهمنا أن هذه الإرادة ليس من سنخ إرادة الصلاة وإرادة الحج والصوم والزكاة، بل هي من سنخ الإرادة التكوينية. واضح الفكرة؟ فبالتالي يندفع الإشكال المتقدم. نقرأ هذا المقدار، وين صرنا في القراءة؟ إشكال ودفع. أما الإشكال، نعم، وأما الدفع خلينا نكرر ما في مشكلة. فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة في تكليف الكفار بالإيمان، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان. هذا الاستدراك يمكن أن يفسر بتفسيرين. التفسير الأول أن يقال أن ما قبل بل يرتبط بالأصول، وما بعد بل يرتبط بالفروع. وهذا إشارة إلى قول مشهور أهل العامة من أن الكفار مكلفون بالأصول لا غير. فيريد الاستدراك حينئذ لأجل إثبات أن الإشكال الذي سوف يأتي لا يختص بالكفار بل يجري أيضا في العصاة. هذا احتمال. احتمال الثاني أن يكون المراد من الاستدراك استدراك على قول العامة، أن صدر المطلب في تكليف الكفار بالعصاة هذا يتوافق مع مبنى مشهور العام. يريد أن يقول لا، بل هذا الإشكال يجري في مطلق العصاة كفارا كانوا أم مؤمنين، لأن الكفار أيضا مكلفون بالعمل بالأركان. واضح الفكرة صارت؟ ولعل الاحتمال الثاني أقرب إلى العبارة. إما أن لا يكون هناك يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة، إما أن لا يكون هناك تكليف جدي إن لم يكن هناك إرادة. ليش لا يكون هناك تكليف جدي؟ لأنه إذا ما في إرادة ما في طلب، لأنك تدعي اتحاد الطلب والإرادة. الأمر الذي يكون مجردا عن الطلب ليس له دعوية. إذا ليس له دعوية فلا يقال لك امتثلت أم لم تمتثل، لأن لم يدعوك الأمر إلى شيء، فلا يحصل الكفر ولا يحصل العصيان. حيث إنه حينئذ، حينئذ يعني حين اتحاد الطلب والإرادة، حيث إنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي، واعتباره في الطلب الجدي، اعتبار الطلب الحقيقي في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإن كان هناك إرادة فكيف تتخلف عن المراد؟ ولا تكاد تتخلف. ليش؟ إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون. هذا كان الإشكال. خب الأشعري ماذا يقول؟ هذا الإشكال لا يرد عليه، لأنه نلتزم بأنه لا يوجد إرادة حقيقية، فلأجل ذلك تخلف. ولكن لا يكون التكليف صوري، لأنه مع عدم وجود الإرادة الحقيقية يوجد طلب حقيقي، لأن الطلب غير الإرادة. انتفاء الإرادة لا يؤدي إلى انتفاء الطلب، فيوجد طلب فلا يكون التكليف صوريا، فله دعوية فيتحقق الكفر والعصيان. فإذن الأشعري اختار ماذا؟ أنه لا يوجد إرادة ويوجد طلب. المصنف بالعكس يقول نختار ماذا؟ يوجد إرادة حقيقية وبالتالي يوجد طلب حقيقي، فلا يكون التكليف صوريا. وأما الإشكال من ناحية كيف تخلف إذا يوجد إرادة حقيقية، فهذا الإشكال إنما يرد لو قصد من الإرادة الحقيقية ماذا؟ التكوينية، ولكن المقصود الإرادة التشريعية. وأما الدفع فهو أن استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية. كلا الإرادتين بماذا فسرهما؟ بالعلم. وهذا التفسير كما أشرت ليس من باب تفسير بالمرادف، وهي العلم بالنظام على نحو الكامل التام دون الإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية ما هي؟ هي أيضا العلم بالمصلحة في فعل المكلف. كلا الإرادتين مشية ناشئة من ماذا؟ من العلم. لكن الإرادة الأولى مشية ناشئة من العلم بكون عالم التكوين له أثر في النظام الأكمل، والمشية في الإرادة التشريعية متعلقة بفعل المكلف لما في الفعل من مصلحة. لازم هذا الكلام قلنا أن تصبح الإرادة التشريعية الإرادة التي تتعلق بالتشريع إرادة ماذا؟ تكوينية، لأنه ضمن النظام الأكمل لابد من وجود تشريع، فإرادة التشريع إرادة ماذا؟ تكوينية. ولذا التشريع لا يتخلف، لا يعقل أن الحكيم يعلم بأن التشريع زاوية مؤثرة في النظام الكامل ولا يشرع. التفتنا؟ فإرادته التي تتعلق بالتشريع إرادة تكوينية غير قابلة للتخلف، أما التشريع الذي يتعلق بفعل العبد إرادة تشريعية قابلة للتخلف.
عندما يقع النسخ،
عندما يقع النسخ لا، ما هو الكلام هكذا، أن إرادته التكوينية في التشريع مرة تتعلق الإرادة التكوينية في التشريع أن هذا التشريع بعينه فيه مصلحة دائمة، هذا يستحيل فيه النسخ. أما مرة من أول الأمر يتعلق بشكل مؤقت لكن لا يبرزه لنا، التفتنا، فيأتي فيه النسخ. يقول: وأما الدفع فهو أن استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية إلى آخره دون الإرادة التشريعية، وما لا محيص عنه في التكليف أي إرادة إنما هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية، فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والإيمان. شوف هل الجملة الأخيرة لو لم يأتي بها حلت المشكلة، وكلنا توقفنا وبدأنا ببسم الله جديدة ودخلنا في مبحث جديد. شنو كان الإشكال؟ كان الإشكال أنه إذا في إرادة حقيقية كيف تخلفت وصار عندنا كافر وعاصي؟ أجبنا أن هذا يتم في أي إرادة؟ في الإرادة التكوينية، والإرادة المعتبرة في التكاليف إرادة شيء، انتهى البحث. لكنه ذيل هذا الكلام بجملة سوف توقعنا في مشكلة. ما هي هذه الجملة؟ يقول هكذا: الإرادة التكوينية سيالة لا يوجد في الإرادة التكوينية إهمال، افهم هذا المطلب جيدا، لا يوجد في الإرادة التكوينية إهمال، بمعنى أن أي شيء يفرض في الوجود إما أن الله سبحانه وتعالى يريد وجوده، يريد وجوده فلا بد أن يوجد، وإما أنه يريد عدمه أي إبقاءه في كتم العدم فيبقى معدوم. ما عندنا مورد الله لا يريد فيه وجوده ولا يريد عدمه، لا إهمال في الإرادة التكوينية. الإرادة التكوينية أمر واقعي حقيقي فلا يتأتى فيه الإهمال، ليس مثلي ومثلك أنه والله الآن لا أعرف، التوقف ناشئ من عدم العلم. هذه الزاوية وجودها في سلسلة نظام التكوين إما أن تصب في إطار النظام الأكمل فلا بد أن يريد إيجاده، وإما أن يكون وجودها لا يصب في النظام الأكمل فلا بد أن يريد إبقاء في حيز العدم. في الإرادة التكوينية إذن لا يوجد إهمال. طيب، وسيالة تتعلق في كل متعلقات، من جملة المتعلقات أنا العبد المسكين فعلي صلاتي، بما أن الإرادة التكوينية السيالة فنقول إما أنه صلاتي في عالم التكوين تصب في النظام الأكمل، فالباري ماذا يريدها بالإرادة التكوينية فلا بد أن تتحقق، وإما أنها ليس كذلك فلا يريد فلا بد أن لا تتحقق. فأيها المصنف فررت من إشكال الأشعري لتقع في جبر الأشعري، هذا هو الإشكال، لأن الأشعري يقول بالجبر، فبالنسبة لفعل المكلف سلمنا يوجد إرادة تشريعية إما بالفعل كما في الواجبات وإما بالترك كما في المحرمات، يوجد إرادة تشريعية. طيب، وبما أن الإرادة التكوينية سيالة ولا يوجد فيها إهمال، طيب هذا الفعل الخارجي فعلي أنا إن كان يصب في دائرة النظام الأكمل والأتم لابد أن يسعه علم الله سبحانه وتعالى، فإذا كان كذلك فلابد أن تتعلق به إرادة تكوينية فلا محالة يوجد، وإن لم يكن كذلك فلا بد أن تتعلق إرادة تكوينية بعدمه فلا محالة ينحد، وبالتالي ماذا يحصل؟ أن صدور الفعل في الحالة الأولى من العبد قهري مقهور لإرادة المولى التكوينية، وعدم صدوره من العبد في الحالة الثانية قهري مقهور لإرادة المولى التكوينية بإبقائه في كتم العدم، فيصبح الكافر مجبورا على كفره والمطيع مجبورا على إطاعته، فنجحت في دفع إشكاله الأشعري عن اتحاد الطلب والإرادة، لكنك وقعت أين؟ وقعت في مغطس الجبر، فكيف تجيب عن هذا الإشكال؟ هذا مش أنه أجنبي طرحه على المصنف، المصنف طرحه على نفسه. بقية البحث إن شاء الله تأتي يوم السبت عبر التسجيل، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.
إلى بعد المولود أو
قصر؟ أي لا، لكن نجبر في التسجيل إن شاء الله. هلا نشوف حسب القدرة